أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في تكملة مسائل الإنفاق، وجوب الإنفاق، وصلنا إلى مسألة 1020. يشترط في ثبوت الإنفاق بالقرابة فقر المنفق عليه. تحدثنا في أنه في وجوب الإنفاق بالقرابة أنه يجب على الوالدين، على الإجمال نقول يجب على الوالدين أن ينفق على أولادهما كما يجب على الإبن أن ينفق على والديه، وكذلك يجب على البنت على الأحوط وجوبا أن تنفق على والديها، وبقية التفصيل الذي ذكرناه في المسألة السابقة. الآن نذكر شرط ثبوت هذا الحق، مو دائما ثابت هذا الحق، وإنما يشترط في ثبوت هذا الحق أن يكون المنفق عليه فقيرا. هذا شرط أول. إذا كان الأب فقيرا حينئذ يثبت على الابن هذا الحق، أما إذا الأب ليس، الأبوين ليس فقيرين، لا يثبت هذا الحق على الابن. وإذا الابن لم يكن فقيرا فلا يثبت هذا الحق على الأب. وكذلك نقول بأنه لا يثبت هذا الحق أيضا فيما لو كان هذا الذي يثبت المفروض يثبت عليه الحق لم يكن يستطيع أن ينفق، يعني هو نفسه فقير، يعني ما يكفي مصرفه إلا على نفسه أو إلا على نفسه وزوجته، فإن المصرف ما يكفي إلا نفسه وزوجته بعد مو لا يجب عليه الإنفاق على والديه مثلا. ونقول أيضا بأنه إذا كان عنده أموال، هذا الذي يثبت عليه الحق إذا كان عنده أموال، لا يشترط أن يكون مثلا عاقلا وبالغا، حتى لو كان طفل صغير وعنده أموال، هنا وليه يجب عليه أن يخرج من هذه الأموال وينفق على والديه، على والدي هذا الطفل مثلا. يطبق يشترط في ثبوت الإنفاق بالقرابة، يعني بسبب القرابة، فقر المنفق عليه. ومعنى الفقر أنه ما يقدر الآن، لا هو الآن عنده أموال فعلية ولا يقدر يتكسب ويشتغل ويطلع، هو الآن أفرض ما عنده ولكن يقدر يشتغل ويطلع عيشته، هذا هم أيضا لا يجب. أما إذا كان لا هذا ولا هذا حينئذ يثبت الحق على ابنه أو على والده وهكذا. فقر المنفق عليه بمعنى شنو؟ معنى الفقر بمعنى أن لا يتوفر له ما يحتاج إليه فعلا الآن، يعني من معيشته، من طعام. هذا اليوم مثلا هذا اليوم ما عنده أكل ولبس وهكذا، أو مسكن أو دواء أو نحوها، ولا يتمكن أيضا من توفيره. أفرض اليوم ما عنده ولكن يقدر يشتغل ويطلع، هذا هم أيضا لا يثبت الحق على ابنه ووالده، ولا يتمكن أيضا من توفيره بالاكتساب اللائق بشأنه. الشغل اللي يليق بحاله بأمره، مو يروح مثلا يشتغل شغلة مو مناسبة لشأنه، لا، الشغل اللائق بشأنه وبشخصيته، ولا بالاقتراض. حتى مسألة الاقتراض ما يقدر عليها، أما إذا كان يقدر بالاقتراض الطبيعي الاقتراض اللي ما يسبب له حرج وما يوضع مشقة، هذا هم أيضا يجب عليه أن يقترض، ولا يثبت حقه الإنفاق على ابنه أو والده. ولا بالاقتراض من دون حرج ومشقة مع التمكن من الوفاء لاحقا، يقدر يقترض ويقدر يوفيها بعدين بسهولة مو حرج، يعني حينئذ لا يثبت حق الإنفاق حين هذا الفرض. ولا يشترط في ثبوت الإنفاق بها، يعني في ثبوت الإنفاق بسبب القرابة، لا يشترط كمال المنفق أن يكون كاملا هذا المنفق، لا هذا هم مشار، بالعقل والبلوغ، حتى لو لم يكن عاقلا مجنونا ولكن عنده أموال حينئذ يجب على وليه أن ينفق على والديه وأولاده مثلا. فيجب على الولي أن ينفق من مال الصبي والمجنون على من يثبت له حق الإنفاق عليه، على كل من يثبت، مثلا الصبي يثبت حق الإنفاق عليه لوالديه فينفق على والديه. نعم يشترط تمكن المنفق منه، يعني يشترط أن يكون هذا المنفق متمكن من الإنفاق، يعني عند سعة، عند أموال زايدة عن حاجته وحاجة زوجته، تمكن المنفق منه من الإنفاق بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة، بعد أن يطلع مؤونته ومؤونة الزوجة زوجته الدائمة طبعا، لأن المؤقتة لا نفقة على، لا تجب نفقتها المؤقتة كما ذكرنا وكما سيأتي، وزوجته الدائمة. فلو كان له من المال قدر كفاية نفسه وزوجته خاصة، فقط عند أموال تكفي له وتكفي زوجته، لم يثبت عليه الإنفاق على أقاربه، لا يجب عليه يعني أن ينفق على أبويه مثلا. ولو زاد صرفه في الإنفاق عليهم، إذا زادت هاي الأموال عن نفقته ونفقت زوجته يجب عليه أن يصرفه هذا الزائد على أقاربه في الإنفاق عليهم. والأقرب منهم مقدم على الأبعاد، شيء طبيعي، الأقربون أولى بالمعروف، إذا عنده أب محتاج يصرف على أبوه، مو رح يصرف على جده مثلا. فالولد مقدم على ولد الولد. ولو تساووا وعجز عن الإنفاق عليهم جميعا، كلهم متساوين في الدرجة، مو أقرب واحد، لا كلهم إخوة، مثلا رجل وعنده أولاد متعددين، وهذا اللي موجود عنده ما يكفي لكلهم، لكل هؤلاء، فهنا تارة نقدر نقسم وهذا المال الموجود يتقسم، بيها مجال يتقسم، خب نقسم عليهم. وأما إذا ما قدر، ما قدر يقسمه، فحينئذ يتخير، يختار واحد منهم وينطهيه. ولو تساووا يعني في القرب، في درجة القرب متساوين، إخوة مثلا كلهم، وعجز عن الإنفاق عليهم جميعا، وجب توزيع الميسور عليهم بالسوية، أو الميسور الذي يتيسر لهذا الرجل يزيد عن حاجته وحاجة زوجته، أن يقسمه عليهم بالسوية إذا كان مما يقبل التوزيع ويمكنهم الانتفاع به. إذا قسمه يقدرون ينتفعون به، أما إذا قسمه يروح يتلف هذا بعد هذا، حينئذ ينطير واحد منهم. وإلا يعني لم يمكن تقسيم والاستفادة، تخير في الإنفاق على أي منهم شاء. وإذا امتنع من وجبت نفقة قريبه عن بذلها، هذا الابن كان يجب عليه أن ينفق على أبيه ولم ينفق، قصر في فترة معينة من حياته، ترك أبوه وأهمله، أبوه وأمه ما ينفق عليهم، هنا يجوز لأبيه وأمه أن يجبراه على الإنفاق وأن يشتكوا إلى الحاكم الشرعي أو إلى غير الحاكم الشرعي، والحكومة يقدرون يشتكون بالمحكمة على هذا الإبن أنه لا يقوم بنفقتهما. فإذا مضت فترة مثلا على هذا الإبن ولم ينفق، لم يقم بواجبه، حين ابن يسقط هذا الواجب، مو يبقون يطلبوا مثلا، لا يبقى في ذمته شيء، وإنما فقط يبقى هو محاسب أمام الله، مقصر وآثم. أما من ناحية الحكم الوضعي لا يثبت عليه شيء، ضمان في الذمة مثلا، لا ما يبقون يطلبوا، يعني يقولوا لجيب هاي النفقة مع تلك الفترة ما لهم حال. وإذا امتنع من وجبت نفقة قريبه عن بذلها، على القريب اللي هو الأب أو الإبن مثلا، امتنع عن بذل هذه النفقة، جاز لمن له الحق إجباره عليه ولو باللجوء إلى الحاكم وإن كان جائرا هذا الحاكم، ولكن إن لم ينفق حتى مضى زمانه، زمان الإنفاق مضى، سقط عنه وإن كان آثما، يسقط عنه هذا الواجب الإنفاق، لا يجب ولا يثبت في ذمته، ولكنه هو آثم ومستحق للعقوبة. مسألة: إذا اضطر شخص إلى التصرف في مال غيره من طعام أو دواء أو ثياب أو سلاح، أشرف على الموت والآن أمامه طعام لشخص ومحتاج إلى هذا الطعام حتى يحفظ حياته، طعام أو شراب أو دواء أو حتى سلاح يهجمون عليه ويريدون يقتلوه، وهذا السلاح موجود مو مالته بس مال العالم، هنا يقدر يتصرف بهذا السلاح أو الأكل أو الدواء. يعني هنا أولا نقول بأنه المالك مالك هذا السلاح والدواء، يجب عليه أن يبذله، هنا يجب أن يبذله، أن يبذل هذا المالك، يبذل الدواء أو الغذاء أو السلاح، يبذله ويعطيه يعني لهذا الشخص، إما يبذله بفلوس بعوض أو مجانا طهية يقضي بحاجته. هذا إذا كان المالك موجود، مالك الدواء ومالك الحاجة السلاح وغيرها. وأما إذا كان المالك ما موجود، هنا يقدر يتصرف هذا المضطر، يتصرف بهذه الأشياء بعدين ينطي صاحبها العوض، يضمن العوض. إذا اضطر شخص إلى التصرف في مال غيره من طعام، من طعام من بيانية يريد يبين مال غيره، هذا المال ما شنو المال الذي هو عبارة عن طعام مثلا كان هذا المال أو دواء أو ثياب أو سلاح أو غيرها أشياء أخرى، يضطر الإنسان لاستعمالها لإنقاذ نفسه من الهلاك أو ما يدانيه أو قريب من الهلاك، يعني الضرر الكبير، حتى يخلص نفسه من هذا الضرر الكبير يحتاج إلى هذه الأشياء المذكورة. وجب على المالك مع حضوره، مع مالك هذه الأشياء، يجب إذا كان حاضرا وعدم اضطراره إليه، المالك لم يكن مضطرا إلى هذا الطعام، أيضا المالك هم أيضا جوعان ورح يموت بعد، ما شيء طبيعي بعد، مالك هو المقدم، ولكن إذا لم يكن مضطرا أن يبذله، أن يبذله متعلق بقوله وجب، وجب على المالك أن يبذله له، يبذل هذا الطعام وهذا السلاح له لهذا المضطر بعوض هذا البذل، سواء بفلوس يأخذ فلوس من عنده ويعطي أو بدون عوض. ويجوز للمضطر مع غياب المالك التصرف في ماله بقدر الضرورة، مو أكثر من الضرورة، يعني مقدار الطعام المضطر إلى جد بس هذا يتصرف به، أما أكثر ما يجوز. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، هذا المقدار اللي ضرورات تقدر بقدرها، هذا مقدار الضرورة يحل له، أما أكثر من الضرورة يجي يشبع مثلا إذا يأكل شبع لا ما يجوز، بقدر الضرورة مع ضمانه العوض، يعني مع أنه يأكل أو يستخدم السلاح ولكن يضمن العوض لهذا المالك، يجب عليه دفع قيمة هذا اللي استعمله. مسألة: الأحوط وجوبا أن ينفق المالك على ما لديه من الحيوان، إذا شخص عنده حيوانات أو حيوان يجب عليه أن يطعمها، ما يتركها الشكل يهملها بدون إطعام وشراب، واجب شرعي هذا، إما أن يطعمها أو إذا ما يريد يطعمها يتخلص منها، يروح يبيعها أو يذبحها إذا كانت من الحيوانات اللي تقبل التذكية، أو يصرف عليها، يعني ينطيها هذا الطعام، بحيث إذا كان هذا البذل للطعام لا يعتبر إسراف ولا يعتبر تضييع للمال، ما إذا كلف الأكل مالتها كل شيء كلفه هواية بحيث وما بها نفع ما يستفيد منها، يعد تضيع المال، هذا حينئذ لا يجوز عليه، لا يجب عليه أن يدفع هذا الطعام. مسألة الأحوط وجوبا أن ينفق المالك على ما لديه من الحيوان أو ينقله إلى غيره، ينقل الحيوان يبيعه أو يهديه إلى غيره أو يذكيه بذبح أو غيره إذا كان من المذكى، معني ذبحه أو يذكيه بطريقة أخرى غير الذبح، إذا سمس مثلا يخرج من الماء حي، إذا جراد إلى آخره، إذا كان من المذكى يعني إذا كان من الحيوانات التي تقبل التذكية يعني الذبح الشرعي، الذبح وفق الشروط الشرعية، ولم يعد ذلك تضييعا للمال، يعني لم يعد الإنفاق لم يعد تضييعا للمال، ولا يجوز له حبسه من دون الإنفاق عليه حتى يموت. ما يجوز حبس الحيوان وما ينفق عليه، لا ينطي أكل ولا شرب إلى أن يموت هذا الحيوان. مسألة إذا كان للرجل زوجتان دائمتان أو أزيد، هذه مسألة القسمة يسموها في الكتب الفقهية، أنه القسمة قسم الليالي على الزوجات هل يجب أو لا يجب. يقول هو ابتداء لا يجب أن يقسم الليالي، ولكن إذا بات عند واحدة من عدهن يجب عليه أن يبات عند الأخرى في ليلة من أربع ليالي. يعني بعبارة أخرى إذا كان عنده أربع زوجات وبات عند واحدة من عده الليلة، يجب أن يبات عند الثلاثة الباقية وراء هذه الليلة، كل واحدة ليلة يبات يمها. وإذا كان عند ثلاث زوجات وبات عند واحدة من عده الليلة، يجب عليه أن يبات عند البقية كل واحدة ليلة وليلة، ثم راح تبقى عند ليلة أضافية فارغة، هذه يقدر وين مكان يخليها هاي الليلة الأخيرة. وإذا كان عند زوجتين وبات عند إحداهما ليلة، فيجب عليه أن يبات عند الأخرى ليلة أخرى، وتبقى ليلتين إضافيتين زائدة، يقدر وين مكان يخليه من الليلتين. إذا كان للرجل زوجتان دائمتان أو أزيد فبات عند إحداهن ليلة، ثبت لغيرها حق المبيت ليلة من أربع ليال كما وضحنا، ولا يثبت حق المبيت للزوجة على زوجها سواء كانت واحدة أو أزيد في غير هذه الصورة، فقط في هذه الصورة يثبت حق القسمة والمبيت عند الأخريات، وهي صورة ما لو بات عند إحداهن. أما إذا لم يبات لم يحصل هذا المبيت، لا يجب عليه أن يبات عند الأخريات، حتى لو كان زوجة واحدة لا يجب عليه أن يبات عندها. نعم الأحوط الأولى الأفضل والمستحب إذا واحد عند زوجة دائمة واحدة أن يجعل لها ليلة من كل أربع ليالي، يبات يمها يعني ليلة من كل أربع ليالي. نعم الأحوط الأولى لمن عنده زوجة دائمة واحدة أن يقسم لها ليلة من كل أربع ليال، ولمن عنده زوجتان كذلك دائمتان يعني أن يقسم لها ليلتين، أن يقسم لهما ظاهرين الخطأ، أن يقسم لهما ليلتين وهكذا. ولا يثبت حق المبيت للصغيرة ولا للمجنونة حال جنونها، إذا الزوجة صغيرة غير بالغة أو مجنونة، وكذلك الناشزة، هنا لا يثبت لها حق المبيت، لا يجب عليه أن يبات معه، كما يسقط حال سفر الزوج إذا كان مسافرا، هذا حال القسمة، حق القسمة لا يثبت في حال السفر، وكذلك لو أسقطته الزوجة هذا الحق حق لها، ولكنها أسقطته مقابل عوض أو بدون عوض، تأخذ عوض في مقابله تسقط حقها، أو بدون عوض تتبرع له بحقها. ولا يجوز متاركة الزوجة الدائمة رأسا نهائيا يعني رأسا نهائيا يتاركها هذه الزوجة، ما يجيمها أبدا، هذا حرام، ما يجوز أن يخليها هالشكل، لا يطلقها ولا هو يجيمها على المعلقة، حرام. ولا يجوز متاركة الزوجة الدائمة رأسا وجعلها كالمعلقة، لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة. مسألة: لا يجوز ترك وطئ الزوجة الشابة أكثر من 4 أشهر، ترك الوطئ حرام أكثر من 4 أشهر إذا كان شابا، يعني إلا أن يكون الرجل معذورا، هذا الزوج أنه يتضرر من هذا الوطئ مثلا، سبب له حرج أو مرض، أو أنها ترضى، إذا رضيت ما به هي موافقة ومسقطة حقها، أو تكون ناشزة هذه المرأة، هي يعني هي ممتنعة من زوجها، هي مقصرة يعني، أو كانت قد اشترطت أو هو اشترط عليها أن يترك وطئها خلال العقد، يعني حينما عقد عليها اشترط هذا الشرط بشرط أن لا يطأها مثلا، هذا هم أيضا وافقت هي، فحينئذ تلتزم بشرطها. لا يجوز ترك وطأ الزوجة الشابة أكثر من 4 أشهر إلا لعذر من قبل، عذر للزوج يعني، كالحرج والضرر أو مع رضاها أو نشوزها أو اشتراط تركه عليها، أنه يشترط الزوج عليها، على الزوج أن يتركه، يترك الوطأ حين العقد. والأحوط لزوما شمول هذا الحكم للزوجة المنقطعة، هذا اللي تحدثنا عنه بالنسبة للزوجة الدائمة، نقول الآن بالنسبة للزوجة المنقطعة أيضا نفس الحكم هذا، ولكن على نحو الاحتياط اللزوم. والأحوط لزوما شمول هذا الحكم للزوجة المنقطعة، فلا يجوز ترك وطأ الزوج المنقطعة أيضا أكثر من 4 أشهر. وكذلك يشمل هذا الحكم ما لو كان الزوج مسافرا أيضا، فالمسافر ما يجوز لأن يطول سفره أكثر من 4 أشهر حتى يترك وطأ الزوجة، فيجب عليه أن يرجع يعني قبل ما تنتهي هذه 4 أشهر، يجب عليه أن يرجع. ولما إذا كان الزوج مسافرا، هذا الحكم شامل له، فلا يحق له أن يطيل السفر من دون عذر شرعي إذا كان يفوت على الزوجة حقها، أو إذا كان يفوت، يعني يفوت هذا السفر، يفوت على الزوجة حقها. هذا وإذا لم تقدر الزوجة على الصبر إلى 4 أشهر. أما إذا كانت في حاجة مثلا لا تستطيع أن تصبر هذه المدة، حتى 4 أشهر ما تقدر، هنا يجب عليه أن يطأها قبل نهاية المدة، لأنها إذا مثلا انتظرت إلى 4 أشهر قد تقع في حرام، هنا لا يجوز أن يتركها حتى 4 أشهر، هم ما يجوز، وإنما يطأها قبل نهاية 4 أشهر. هذا وإذا لم تقدر الزوجة على الصبر إلى 4 أشهر بحيث خاف الزوج وقوعها في الحرام إذا لم يقاربها، فالأحوط وجوبا المبادرة إلى مقاربتها قبل تمام 4، أو طلاقها وتخلية سبيلها، ما أن يأتي ويطأها أو يطلقها حتى لا تقع في الحرام. المسألة الأخيرة: إذا كان المهر حالا، المهر تارة يكون مهر حال يعني الآن تستحق المرأة، وأخرى يكون مؤجل بأجل، فإذا كان المهر حالا هنا تستطيع المرأة الزوجة أن تمتنع من التمكين، مجرد أن يعقد عليها والمهر يكون حال قبل أن يدخل بها، تشترط بالطين المهر كامل، يلا أمكنك يعني، ما تمكن ما تروح وياه مثلا إلى أن ينطيه المهر كامل، هاي له الحق في ذلك. ولكن إذا راحت ودخل بها بعد ما تقدر تمتنع بعد ذلك، أما ما دامها بعدها حينئذ لها هذا الحق. إذا كان المهر حالا فللزوجة الامتناع من التمكين قبل قبضه. يقول أنا أقبض المهر أول يا الله أمكنك، سواء كان الزوج متمكنا من الأداء أو لا، عند هذا الزوج أو ما عنده، حتى إذا كان ما عنده هم تقدر تضغط عليه ويقول له أنا أمتنع من التمكين ما لم تأتني بالمهر كله، ما لم أقبض المهر كله لا أمكنك. ولو مكنته أبا إذا أجدته إياه ودخل بها مثلا، ولو مكنته من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبضه، بعد هذا الحق يسقط، ما طول مكنته يسقط الحق، ما تقدر بعدين تقول يعني يلا طيني المهر يلا ما أمكنك بعد مرة ثانية، لا ما لها حق. وأما لو كان المهر كله أو بعضه مؤجلا، هذا الذي تحدثنا عنه هو المهر الحال، أما إذا كان المهر مؤجلا إما كله أو بعض مؤجل وقد أخذت بعضه الحال، هذا الحال اللي حل أجله المقدم أخذته لم يكن لها الامتناع من التمكين، وإن حل الأجل حتى لو حل الأجل بعد ما تقدر تمتنع من التمكين. النكاح المنقطع عقد المتعة، مسألة 1026، يصح النكاح المنقطع وإن كان الداعي إليه أمرا آخر. الداعي إلى الزواج والنكاح هو الاستمتاع، هذا الداعي الأول والهدف الأول هو الاستمتاع، ولكن إذا كان له داعي آخر مثلا يريد مثلاً عائلة كبيرة وفي بيت واحد وما يقدرون يطلعون ومضايقين، فليريدون يحلون مشكلة كل ساعة واحد يطلع ويطلب ويا الله من شنو، فيقولون خل نعقد هذه الطفلة مثلا على هذا الطفل حتى يصير أبوها وأمها كذا، تقدر تطلع يقدر الرجل يطلع ويرجع بدون أن يسبب مشاكل مثلا، ما يقعون في الحرام من ناحية الستر وغير الستر، فيزوجون يعقلون على هؤلاء الأطفال مثلا يعقدونهم عقد منقطع، يجوز ذلك. وطبعا بشروط سوف نذكرها. يصح النكاح المنقطع وإن كان الداعي إليه أمرا آخر غير الاستمتاع، كحصول المحرمية، أن تحصل محرمية يكون محرما هذا الرجل على هذه المرأة، إذا كان محرما يستطيع الدخول والخروج بدون يعني مثلا أن تكون لابسة حجابها. ولا بد فيه من تعيين المهر والمدة، يكون نكاح شرعي صحيح، عقد صحيح، هم مهر وهم مدة يعني. فإن لم يتعين بطل العقد، العقد باطل إذا ما به لا مهر ولا مدة. ولا حد للمدة قلة وكثرة، يقدرون يحددون المدة قليلة أو كثيرة، وطبعا بعدين راح نجي نقول لا المدة القليلة مو قليلة يعني القليلة شقد يعني، راح نشترط بعدين شرط انه هذه اذا مدة قليلة بحيث لا تفي باستمتاع بهذه الطفلة مثلا، كما سنوضح بعد هذا مو صحيح، ما يصح باطل. كذلك اذا مدة كثيرة كلش يعني بحيث يعني نجزم بانه هذا واحد منهم ما راح يبقى هذه المدة، إنه راح يعقد لمدة 100 سنة مؤقت، عقد مؤقت لمدة 100 سنة، ونعلم بأنه ذولا ما راح يبقى منا إلى 100 سنة، هو ما يبقى راح يموت، هو الآن عمره 50 سنة ما معقول راح يبقى إلى 100 سنة بقى، هذا هم عقد باطل كما سنحدد. ولكن على العموم إذا ما توفرن هذين العيبين اللي الآن ذكرناهم ما بي لا حد لهذا للمدة يعني قلة وكثرة. نعم يبطل العقد مع العلم بعدم وفاء عمر أحد الزوجين أو كليهما للمدة المعينة. هذا ذكر أحد هذين المحذورين، المحذور الآخر بعدين ذكره. أحد المحذورين أنه نعلم بأنه أحد الزوجين لا يفي عمره بالمدة، ما يكفي كما ضربنا المثال، أو كليهما ما يبقون إلى 100 سنة مثلا، على عقد باطل. مسألة 1027، يجوز للمرأة في النكاح المنقطع وكذا الدائم أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها. حينما تقول زوجتك نفسي تقول بشرط عدم الدخول مثلا، هذا يجوز شرطا، يجوز شرط جائز هذا، يعني لا يقال أنه شرط مخالف لمقتضى العقد، لا، السيد يقول ما بيشي هذا الشرط نقبله ويترتب عليه الأثار، ولا يجوز حينئذ للزوج أن يدخل بها. يجوز للمرأة في النكاح المنقطع وكذا الدائم أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها، فلو اشترطت عليه ذلك عدم الدخول يعني لم يجوز له مقاربتها، ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات. نعم، لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له. مسألة: لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع. النكاح المنقطع له أحكامه الخاصة اللي تختلف عن أحكام النكاح الدائم، من جملة الأحكام اللي تفترق بها هو أنه لا تجب النفقة على المرأة، على الرجل يعني لا يجب عليه أن يدفع لها نفقة، حتى لو حملت، حتى لو صارت حامل لا يجب عليه نفقة المرأة، وكذلك لا تستحق على هذا الزوج أن تبات، أن يهيئ لها المسكن مثلا، أو يبات عندها، حق المبيت هم ليس لها. وكذلك من جملة الأشياء اللي تختلف، يختلف هذا العقد المؤقت عن العقد الدائم، هو أنه لا توارث بينهما، بين الزوج والزوجة لا توارث بينهما، إذا مات أحدهما لا يرثه الآخر. ولكن لو شرط أو شرط أما أحدهما أو كلاهما شرط ثبوت الإرث في خلال عقد الزواج المؤقت، قال بشرط أن يثبت الإرث لي أو لها أو لكلينا مثلا، هل يثبت، هل ينفذ هذا الشرط، هذا الشرط صحيح أو لا؟ هنا عندنا إشكال نستشكل نحن. فالفتوى هي الاحتياط، يعني لو كان قد شرط الزوج مثلا أو كلاهما شرط أحدهما للآخر التوارث، فمات الزوج، فهذه المرأة حينئذ تصالح الورثة، ورثة زوجها أبناء مثلا تصالحهم، يقلون عقد مصالحة ويقسمون مثلا حسب ما يتصالحون به، يقسمون الإرث حسب الصالح اللي يتصالحون به. لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وإن حملت من زوجها، ولا تستحق من زوجها المبيت عندها، ولا توارث بينها وبين زوجها، ولو شرط أو لو شرط ثبوت الإرث لهما أو لأحدهما، إما توارث من كلا الطرفين، يقول لها أنا أرثك وأنت ترثيني مثلا بهذا الشرط، ففي نفوذ الشرط إشكال، هل ينفذ ويترتب عليه الأثار أو لا، يوجد إشكال، فلا يترك مراعاة المقتضى الاحتياطي فيه. مسألة 1029، يصح العقد المنقطع، المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت، حتى لو كانت المرأة تجهل أنه ما تدري أنه على عبالة راح تتزوج راح تستحق النفقة وراح تستحق المبيت، أنه الزوج يبات عندها مثلا ما كانت تدري، فهنا هذا العقد راح يكون صحيح مع أنها جاهلة بهذه الأمور، مع ذلك صحيح العقد، وما طوله صحيح يترتب عليه آثاره، من جملة آثاره أنه لا يثبت لها حقا عن الزوج. يصح العقد المنقطع ولو من مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها لأنها جاهلة مثلا، حتى لو كانت جاهلة بالحق بالجهل لا يثبت حقا، ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها. قلنا في الزواج المؤقت أو الدائم لا يجوز لها الخروج إلا بإذن زوجها، حتى لو كان الخروج لا يتنافى مع حقه في الاستمتاع. الآن نقول هنا الخروج جائز إذا لم ينافي حق الاستمتاع فقط، أما إذا كان منافيا الخروج منافي لحق الاستمتاع فلا يجوز لها الخروج، ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها إذا كان خروجها منافيا لحقه لا مع عدم المنافاة، أما إذا كان الخروج لا ينافي حق الزوج في استمتاعه يجوز لها الخروج بغير إذنه. وهذا هو فرق الزواج، واحدة من الفروقات بين الزواج المؤقت والدائم. هذا مسألة لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها، قالت لزوجني خلال هاي المدة مثلا خلال شهر أنت وكيلي في تزويجي، وراح وخالف زوجها لمدة شهرين مثلا سنة، هنا راح يصير هذا العقد متوقف على الإجازة، فإذا أجازته صح وإلا فهو باطل. لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لمدة معينة بمهر معلوم، والمهر هم حددته هل قد أريد، فعقدها فخالف الوكيل فعقدها دواما أو متعة لغير تلك المدة، هي قالت له موقف يعني مدة معينة لكن هو عقدها دواما دائم زواج دائم، أو زوجها لمدة غير ذلك شهرين أو بغير ذلك المهر، قالت له بألف وعقدها بخمسمية مثلا، فإن أجازت العقد صح وإلا بطل. مسألة لو زوج الأب أو الجد من طرفه بنته الصغيرة أو ابنه الصغير لفترة قصيرة، قلنا بأنه هذا الزواج الصغيرة صحيح، الصغير أو الصغيرة من أجل لا من أجل الاستمتاع وإنما من أجل غاية أخرى حصول المحرمية كما ذكرنا. هنا هذا العقد صحيح إذا لم يترتب عليه مفسدة وضرر بالنسبة لهؤلاء الأطفال مثلا، وهنا نشترط هذا الشرط اللي أيضا نحن أشرنا إليه، نقول أنه ما يجوز أن يزوج لهذه الطفلة لمدة شهر مثلا شهرين سنة، هي عمرها الآن طفلة صغيرة سنتين ثلاثة مثلا، فيكون يزوجها مثلا على الأقل في العشر سنة، مو على الأقل يعني في المدة بحيث تكفي هذه المدة أن يستمتع بهذه الطفلة بعدين من تكبر يعني، وهذا الطفل أيضا كذلك أنه إذا عمره قليل يكون يزوجوه المدة تكون مثلا عشر سنين على الأقل حتى يكبر ويمكنه أن يستمتع مثلا، أما إذا مدة قليلة يزوجوه لمدة شهر وشهرين وسنة وسنتين وبعدهم أطفالهم، هذا على الأحوط أنهم ما يترتب عليه الأثر، فهنا نحتار في هذه المسألة. لو زوج الأب أو الجد من طرف الأب يعني أبو الأب بنته الصغيرة أو ابنه الصغير لفترة قصيرة لا لغاية الاستمتاع بل لغاية أخرى من حصول المحرمية ونحوه، صح العقد مع عدم ترتب مفسدة عليه. نعم مع عدم قابلية المدة المعينة، هاي المدة القصيرة ما لا تقبل للاستمتاع من الصغيرة أو الاستمتاع الصغير فيها بوجه بأي وجه من وجوه الاستمتاع، بعدهم أطفال الشيء يستمتعون مثلا، فصحة العقد لا تخلو من إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. يعني ما نرتب عليه هذا أثر ونحتاط مثلا، ما بعد ما نقول إن المحرمية يجوز ترتيبها في مثل هذا العقد لا، وكذلك نحتاط من الطرف الآخر هم أيضا نقول إنه هذا الطفل لا يزال عاقد لا تزال هذه زوجته مثلا، فنرتب عليها آثار الزوجية، هذا هو مقتضى الاحتياط. مثلا لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة، إذا اتفقوا على مدة في الزواج المؤقت وقبل أن يدخل بها وهبها، بطل تقريبا مو بطل يعني وهب هذه المدة، قال ما أريد أنا هاي المدة هذا الشهر أخذي إليش كله يعني مثلا، وهبها المدة، فالآن من الآن بعد هي حرة بعد مو زوجتها، هذه أشبه بالطلاق، هذا هو ما يحتاج طلاق للزواج المؤقت، ولكن هذا أشبه بالطلاق، فإذا كان قبل أن يدخل بها هنا يجب عليه أن يدفع لها نصف المهر اللي اتفقوا عليه. وأما إذا كان قد دخل بها وبقيت مدة ويريد يهبها المدة يجب عليه أن يدفع تمام المهر. لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام المهر بعد أن دخل بها وهبها المدة. حينئذ من وهبها المدة ما طول دخل بها حينئذ يجب عليها أن تعتد من هذا الزمان. بعد ما يحتاج أنه يخلص الشهر يلا تلزم العدة، لا، من اليوم هو وهبها المدة من اليوم تعتد. وينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول، أما إذا وهبها قبل أن يدخل بها وهبها المدة هنا يجب عليه أن يدفع لها نصف المهر. مسألة الأخيرة، لا بأس على الزوج في الزواج من المتمتع بها في عدتها منه دواما أو منقطعا. إذا واحد عقد مع امرأة عقد مؤقت واعتدت انتهت المدة والآن في عدتها هذه المرأة، في عدتها تعتد من هذا الزواج المؤقت، يعني ما دامها في العدة يجوز لنفس هذا الرجل اللي كان زوجها يجوز له أن يعقد عليها مرة ثانية في خلال العدة بعدها، هي يجوز أن يعقد عليها سواء كان عقد الثاني هي أم أيضا مؤقت، وكذلك يجوز له أن يعقد عليها عقدا دائميا. هذه خلال العدة. أما إذا كانت لا خلال الأجل بعد الأجل موجود خلال الشهر اللي اتفقوا عليه مثلا، هنا لا يجوز له أن يعقد عليها. فإذا أراد أن يعقد عليها خلال الشهر خلال المدة اللي متفقين عليها يجب عليه أن يهبها هذه المدة، يبذل المدة، يعطيه هي المدة، يعني يقول له وهبتك هذه المدة الزائدة الشهر مثلا المتبقي وهبته إياك، حينئذ بعد تكون في عدتها فيجوز له حينئذ أن يعقد عليها عقدا آخر دائما أو مؤقتا. لا بأس على الزوج في الزواج من المتمتع بها في عدتها، يعني لا بأس في الزواج من المتمتع بها، هاي في الزواج متعلق بقوله لا بأس من المتمتع بها في عدتها منه، تعتد من هذا الزوج يعني دواما أو منقطعا، يعني هاي دواما أو منقطعا متعلق بقوله في الزواج، في الزواج دائما، تتزوج زواجا دائميا أو منقطعا والمرأة في عدتها يجوز له ذلك، ولكن لا يصح تجديد العقد عليها على نفس هذه المرأة، ما يقدر يجدد العقد مرة ثانية ما دامها في مدتها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة، ما أن يبذل المدة أو ينتهي الأجل، إذا انتهى الأجل تدخل في عدتها طبعا، إذا بذلت بذل المدة هم أيضا تدخل في عدتها، ينطبق عليه الشق الأول وهو ما قلناه من أنه يجوز له أن يعقد عليها وهو في عدة وهي في عدتها. والحمد لله رب العالمين.